الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 43 من جامع الترمذي والتاسع والعشرون من باب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد المغرب. وفي السند المتصل حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني الكوفي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عمر بن أبي خثعم ضعيف ينسب إلى جده عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادتي 12 سنة. خرجه ابن ماجه. وقد تقدم الكلام أنه لا يثبت شيء في عدد الركعات بعد المغرب إلا ما كان من الركعتين. قال أبو عيسى: وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. خرجه ابن ماجه من رواية يعقوب بن الوليد المدائني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ويعقوب كذبه أحمد. إذن حديثه موضوع. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب عن عمر بن أبي خثعم قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن عبد الله بن أبي خثعم منكر الحديث وضعفه جدا. قال رحمه الله: باب ما جاء في الركعتين بعد العشاء. بالسند المتصل حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن فضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي قبل الظهر 2 ركعة وبعدها 2 ركعة وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2 وقبل الفجر 2. أخرجه مسلم مطولا. وفيه كان يصلي قبل الظهر 4. قال: وفي الباب عن علي وابن عمر. حديث علي أخرجه الترمذي. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان وقد تقدم. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى، يعني يصلي 2 ثم يسلم، ثم يصلي 2 ثم يسلم. ولا يشكل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى 9 بتسليمة واحدة، وصلى 7 بتسليمة واحدة، وإنما يجلس في 4 التي قبل الأخيرة. وهكذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 3 أوتر ب3 كما في حديث عائشة. فهذا يحمل على التنوع، والأكثر أنه مثنى مثنى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، واجعل آخر صلاتك وترا. متفق عليه. وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. وجاء في رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذه قد تقدم الإشارة إلى أنه انفرد بها علي بن عبد الله البارقي، فحديثه شاذ. وحمل الجمهور هذا الحديث على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه، ولما فيه من الإرشاد. قال أبو عيسى: في الباب عن عمرو بن عبسة. وعمرو بن عبسة قصة إسلامه في مسلم، أسلم قديما. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، وقال سفيان الثوري بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. حديث عمرو بن عبسة في أبو بكر بن عمر يوم ضعيف. قال: باب ما جاء في فضل صلاة الليل. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة والضاح عن أبي بشر جعفر بن إياس ثقة عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم وهو عند النسائي وأبي داود بن ماجة وأحمد. قال: وفي الباب عن جابر وبلال وأبي أمامة. أما حديث جابر فأخرجه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يصلى خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه ذلك كل ليلة. وأما حديث بلال فأخرجه الترمذي في الدعوات، وأما حديث أبي أمامة فأخرجه الترمذي أيضا في كتاب الدعاء. وجاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل لكم صلاة بين العشاء الفجر، وذكر من شأنها، والحديث مختلف فيه إلا أن هذا من فضل الله على هذه الأمة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون أي يصلون. وفي قوله والمستغفرين بالأسحار أي المصلين. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى وأبو بشر اسمه جعفر بن إياس، وهو جعفر بن أبي وحشية، واسم أبي وحشية إياس. وصار قيام الليل دأب الصالحين ودأب المثابرين، حتى أن الإمام أحمد حين سئل عن رجل لا يصلي الوتر قال رجل سوء، وبعض أهل العلم رد شهادة هذا الصنف. فالإنسان إن شاء صلى من أول الليل، وإن شاء صلى من وسط الليل، وإن شاء صلى من آخره، وإن شاء فرقها. قال باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن وابن عيسى قال حدثنا مالك وابن أنس عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. اتفقنا عليه، وأخرجه النسائي وأبو داود وأحمد ومالك الموطأ. وسيأتي حديث ابن عباس في الباب في كيفية الصلاة، وجاء أيضا عن جابر وعن خالد أو زيد بن خالد الجهني وعن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك. وقوله اضطجع على شقه الأيمن بعضهم يثبتها، أي أن للنبي صلى الله عليه وسلم ضجعتان، ضجعة بعد الوتر وضجعة بعد سنة الفجر، فالأكثر أن الضجعة كانت بعد سنة الفجر. وهذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، هل هو على العدد فلا يزاد فيها؟ فإن الجمهور ذهبوا إلى الاستدلال على الزيادة بحديث صلاة الليل مثنى مثنى، والذي يظهر أن صلاة 11 ركعة أحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها ومداومته عليها والاختيار الله عز وجل له ذلك. ومن صلى فوق 11 لا نستطيع أن نحكم على صلاته بالبدعة. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال باب منه أبو السند المتصل حدثنا أبو كريم قال حدثني وكيع التنين عن شعبة عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، وهذا دليل على جواز الزيادة، إلا أن من يرى 11 يعني جعل الركعتين الزائدتين تحية يعني ماذا سنة العشاء، وبعضهم أضاف إليها سنة الفجر، متفق عليه، وأخرجه ابن ماجه وأحمد. وقد جاء وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بتفصيل في الصحيح، قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم دون الذين تليهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. وهكذا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران الضبعي باب منه، وبالسند المتصل حدثنا هناد وابن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم، الأعمش سليمان عن إبراهيم وهو النخعي، عن الأسود بن يزيد وهو النخعي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. الحديث بطوله في مسلم وفيه قصة، وأخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد. وقد وصف أنه صلى 9 ركعات لا يفصل بينهما في جلوس إلا في 8، ثم يتشهد التشهد الأوسط ويقوم إلى 9، ثم يصلي 2 ركعتين خفيفتين وهو قاعد، يركع ويسجد فيه يركع فيهما وهو قائم. قال في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد والفضل بن عباس، حديث أبي هريرة أخرجه مسلم، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين. وهذا معل، هذا معل المحفوظ من فعله لا من قوله. وأما حديث زيد بن خالد فأخرجه مسلم: لأرمقن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم الليلة فصلى 2 ركعتين خفيفتين. وأما حديث الفضل بن عباس فأخرجه الترمذي باب ما جاء في التخشع من الصلاة. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال: ورواه سفيان الثوري عن الأعمش نحو هذا. قال: حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال: حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن الأعمش قال: أبو عيسى وأكثر مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل 13 ركعة مع الوتر، وأقل ما وصف من صلاته من الليل 9 ركعات. 7 ركعات فيضاف إليها الركعتان الخفيفتان تكون 9. باب إذا نام عن صلاته بالليل صلى بالنهار شفعا لا وترا، وإن أدرك الصلاة قبل صلاة الفجر صلى وترا لا شفعا. فمثلا قام أحدهم مع أذان الفجر الثاني ولم يكن صلى الوتر، فيتوضأ ويصلي الوتر 1 ركعة مثلا أو 3 ركعات، ويصلي سنة الفجر ثم يخرج الصلاة. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة هو الضاح عن قتادة وهو أبو الخطاب السدوسي عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام كان قد طلق زوجته وأوقف ماله وأراد أن يلحق بالجهاد، حتى حدثته عائشة الحديث بطوله، وسألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. حديث في مسلم. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك النوم وغلبته عيناه، صلى من النهار 12 ركعة. خرجه مسلم والنسائي مطولا، وأخرجه أحمد والدارمي مطولا. وجاء في مسلم عن عمر رضي الله عنه: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. لكن الذي أذكر أن هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم. قال أبو عيسى: حديث هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: سعد بن هشام هو ابن عامر الأنصاري، وهشام بن عامر هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قتل يوم أحد. قال أبو السند المتصل: حدثنا عباس هو ابن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا عتاب بن المثنى عن بهز بن حكيم قال: كان زرارة بن أوفى قاضي البصرة، فكان يؤم في بني قشير، فقرأ يوما في صلاة الصبح فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا، وكنت في من احتمله إلى داره رحمه الله، مات على قراءة القرآن، ومات وهو يصلي للرحمن. وهذه الفائدة من الملح، أن تجد الإمام
يصنف في باب من الأبواب ثم يأتي لك بنكتة من النكت علم ليس هذا موطنه. قال: باب ما جاء في نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة. وهذه من العقائد المهمة التي يجب على المسلمين اعتقادها مخالفة للمبتدعين الضالين من المعطلين والمؤولين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يظن أن السماء تظله أو تقله، فهو أجل وأكبر وأوسع وسع كرسيه السماوات والأرض. ولكن نؤمن بما أخبر الله به عن نفسه، وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما سار عليه السلف الكرام من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل. وذهب المبتدع إلى أنه ينزل أمره أو تنزل رحمته، وهذا قول باطل. فإنه يقول: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، وهذا كلام الله على الحقيقة. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة وابن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن سهيل بن أبي صالح هو من حدث ونسي، كان يروي عن ربيعة عنه عن أبيه ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول. ولما سئل عبد الله بن المبارك عن حديث إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان أنكر على السائل وقال: الله ينزل كل ليلة، كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، قد جاء الآخر وهو الأصوب. فيقول: أنا الملك، من الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي إثبات صفة الكلام لله عز وجل كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وهذا الوقت وقت مبارك في آخر الليل، وهو الوقت الذي امتدح الله عز وجل فيه المصلين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون يصلون. خرجه أحمد قبل ذلك مسلم والدارمي. قال في الباب: عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد ورفاع الجهني وجبير بن مطعم وابن مسعود وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص. بل ذكر ابن القيم رحمه الله أن مجموع الصحابة الذين رووا حديث النزول فوق 28 صحابيا. وصفة النزول من الصفات الفعلية التي يتصف بها ربنا عز وجل متى شاء وكيف شاء. أما حديث علي بن مسعود وعثمان بن أبي العاص فعند أحمد، وأما حديث جبير بن مطعم ورفاع الجهني فعند النسائي، وأما حديث أبي الدرداء فأخرجه الطبراني، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه النسائي، بل في مسلم. حديث أبي سعيد مقرون بحديث أبي هريرة في مسلم. قال رحمه الله: وقد قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه أنه قال: ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر. متفق عليه، وأخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي، وهذا أصح الروايات. وقد صنف الدارقطني رحمه الله رسالة في النزول، وتكلم أهل العلم على هذه الصفة بتوسع في غير ما موطن لأهمية الكلام عليها، إظهارا لعقيدة السلف وردا لعقيدة الخلف. ولا عليك ممن يقول يعني هذا تمثيل وهذا كذا، كلام باطل. أهل السنة يقولون: ينزل نزولا يليق بجلاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا نتفاصح ولا نزيد أكثر مما قال، كما أننا نؤمن: وجاء ربك والملك صفا صفا. ونؤمن: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ فهو فعال لما يريد، ويدنو سبحانه وتعالى عشية عرفة ويباهي الملائكة ويقول: انظر ماذا أراد هؤلاء. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيل استعدادا لنزول الجبار الفصل بين العباد. قال: باب ما جاء في قراءة الليل. قال في السند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن إسحاق هو السليحيني قال حدثنا حماد بن سلمة ثبت في السنة وكذلك هو في الحديث لا بأس به إلا أن البخاري لم يعتمده. عن ثابت البناني وحماد بن سلمة من الأثبات في ثابت. عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه. عبد الله الأنصاري ثقة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك فقال إني سمعت من إني أسمعت من ناجيت يعني أسمعت الله عز وجل. قال ارفع قليلا وقال لعمر مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك قال إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان قال اخفض قليلا. أخرجه أبو داود وأحمد. هو معنى قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا أي بين الجهر والمخافتة. قال وفي الباب عن عائشة وأم هاني وأنس وأم سلمة وابن عباس. أما حديث عائشة فأخرجه الترمذي وسيأتي في الباب. وأما حديث أم هاني فأخرجه محمد بن نصر في قيام الليل. وأما حديث أنس فأخرجه الترمذي في فضائل القرآن. وأما حديث أم سلمة فأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بلفظ كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. أما حديث ابن عباس فأخرجه أبو داود بلفظ كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. وفي قيام الليل لمحمد بن نصر سئل ابن عباس عن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة بالليل فقال كان يقرأ في حجرته قراءة لو أراد حافظ أن يحفظها فعل. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. من أجل يحيى بن إسحاق. وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة وأكثر الناس إنما روى هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلا. إذن الراجح فيه الإرسال. قال في السند المتصل حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. انظروا يا أبا ويس محمد بن نافع البصري هذا قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة. عن إسماعيل بن مسلم العبدي ثقة. عن أبي المتوكل الناجي عن عائشة رضي الله عنها قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة أي حتى أصبح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. بالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عبد الله بن أبي قيس ثقة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل أكان يسر بالقراءة أم يجهر فقالت كل ذلك قد كان يفعل ربما أسر بالقراءة وربما جهر فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وهكذا سئل أكان يصلي أول الليل أم آخر الليل قالت كل ذلك قد فعل قال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وأيضا سألها هل كان يغتسل قبل أن ينام أم بعد أن ينام فقالت كل ذلك قد فعل قال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. رحمة من الله بالمؤمنين رحمة من الله بعباده المتقين. انظروا لنا ذلك الراوي من المجموع التسعة صدوق قال الحافظ صدوق قال رحمه الله أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت. مع جوازها في المسجد، إلا أن الإنسان يجعل لبيته من صلاته نصيبا، يجعل الله في البيت بركة بذكر الله فيه، يتعود الصغار الصلاة، تتعود النساء حين ترى الزوج يهتم بالصلاة. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار بن دار، وأيضا أبعد عن الرياء. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سالم أبي النضر، سالم بن أبي أمية ثقة ثبت وكان يرسل، عن بصر بن سعيد ثقة جليل، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة، متفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد ومالك والدارمي. وفيه قصة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فاجتمع أناس فصلوا بصلاته، فلما كان من الليلة الثانية كثروا فصلوا بصلاته، فلما كان من الليلة الثالثة لم يخرج إليهم، فقال لهم: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وبهذا الحديث احتج من احتج على أن قيام رمضان في البيت أفضل منه في المسجد، ومن ذهب إلى أن الصلاة في المسجد أفضل احتج من صلى مع الإمام حتى ينصرف كان له كقيام ليلة. لكن الواقع أن الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه ربما صلوا جماعة وربما صلوا فرادى، والذين يصلون فرادى أكثر، ثم جمعه عمر رضي الله عنه على إمام واحد. وجمهور المتقدمين على أن قيام رمضان في البيت أفضل، وجمهور المتأخرين على أن قيام رمضان في الجماعة أفضل، والمسألة واسعة، كما كان شيخنا مقبل يقول: من وجد في نفسه نشاطا فليصلي في بيته أفضل. وابن عمر رضي الله عنه لما قال له رجل: أصلي مع الإمام، قال: تسكت كما يسكت الحمار. بينما إذا كان يصلي لنفسه ربما يقرأ. وكان شيخنا رحمه الله يقول: كنت إذا كنت نشيطا صليت في البيت، وإذا وجدت نفسي متكاسلا خرجت وصليت مع الناس. قال: وفي الباب عن عمر بن الخطاب، أي أنه هو الذي جمعهم في صلاة القيام خارج في المسجد، هو الذي جمعهم في المسجد، وهذا الذي أشار إليه، أخرجه ابن ماجه بلفظ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما صلاة الرجل في بيته فنور، فنوروا بيوتكم وفيه انقطاع. وجابر بن عبد الله خرجه مسلم قال: صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه ابن ماجه مثل حديث جابر، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. وأما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان، وأما حديث عائشة فأخرجه أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها عليكم قبورا. أما حديث عبد الله بن سعد فأخرجه ابن ماجه والترمذي في الشمائل. ولفظ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد، قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلا نصلي في بيتي أحب إلي من أن نصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. قال: في الباب عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وعبد الله بن سعد وزيد بن خالد الجهني، خرجه أحمد البزار: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وقال: حديث زيد بن ثابت حديث حسن، وقد اختلف الناس في رواية هذا الحديث، فرواه موسى بن عقبة وإبراهيم بن أبي النضر عن أبي النضر مرفوعا، ورواه مالك بن أنس عن أبي النضر ولم يرفعه وأوقفه بعضهم، الحديث المرفوع صح. قال: أبو السند المتصل: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، متفق عليه، وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث استدل به على فضيلة صلاة النافلة في البيت حتى يقع في البيت من ذكر الله عز وجل فتقع فيه البركات وتطرد الشياطين، بينما إذا كان البيت محلا للتلافز والدشوش ولآلات اللهو والطرب وللقيل والقال استوطنه الشيطان، وإذا استوطنه الشيطان كثر فيه الفساد والإجرام. بهذا نكون في هذا اليوم الموافق للخامس والعشرين من شعبان لعام 44,400 قد انتهينا من أبواب الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم من جامع الترمذي، والفضل لله عز وجل وحده، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.